الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 31، وفيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، وخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. وخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا، وخرجه أيضا من رواية شهر بن حوشب عن عبادة أراه ورفعه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميز منها ما كان لله، وألقوا سائرها في النار. فالدنيا وكل ما فيها ملعون، أي مبعدة عن الله، لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وموالاه مما يقرب من الله، فهذا هو المقصود من الدنيا. فإن الله عز وجل إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعون، ولازم ذلك، أي لازم تقواه وطاعته، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقوى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره، وكذلك الحج والطواف، وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها. كأني أمليت عليكم قبل ذلك ما قرره علماء الشريعة مما سموه بالعلة الغائية والعلة الفاعلة. وقلنا أن العلة الغائية من خلق الخلق عبادة الله، والعلة الغائية من عبادة الله تحقيق تقوى الله. وعليه من زعم أنه عبد الله ولم يحقق تقوى فهو مجرد ادعاء. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في 6 مواضع من القرآن أمليتها عليكم. منها الموضع الأول في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله. هنا يقول: وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره، وكذلك الحج والطواف، وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها. طيب، لا يفهمن أحد من ذلك أن الغرض من أي عبادة ذكر الله، وبناء على ذلك هل يعقل أن يترك الإنسان العبادات التي فيها ذكر الله وينفرد بذكر الله بأي أنواع من الذكر غير هذه العبادات؟ هذا لا يجوز. ولكن أكثر العبادات وجل العبادات بين أركانها وواجباتها ومستحباتها، إن كانت أفعال فهي لحكمة يعلمها الله كالركوع والسجود والطواف، ولكن ما من فعل من أفعال الصلاة إلا وهو يكون مردفا ومعه ذكر معين. فعندنا قراءة القرآن، وعندنا التسبيح، وعندنا الدعاء، وعندنا التهليل والتكبير إلى غير ذلك. فالعبادات مشتملة على ذكر المولى عز وجل، وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك العبادة وينشغل بذكر الله، هذا لم يرد به نص. يقول: فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة، وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى العلة هنا غائية ولا علة فاعلة؟ علة يا مشايخ، علة غائية اللي هي تحقيق العبودية. طب العلة الغائية من تحقيق العبودية؟ تحقيق تقوى الله عز وجل. وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل مما يوجد في الجنة من النعيم. وطبعا هنا الإمام ابن رجب الحنبلي صدر الكلام بقوله: وقد ظن. ظن طائفة من الفقهاء والصوفية إن ما في الدنيا من عبادات هو فيه نعيم أعظم من نعيم الجنة. طيب، قالوا: لأن نعيم الجنة حق العبد، والعبادات في الدنيا حق الرب، وحق الرب أفضل من حظ العبد، وهذا غلط كما ذكرنا، وإن شاء الله تربينا على ذلك وتعلمناه ولا نحيد عنه قيد أنملة، بل هو من الفواصل بين أهل السنة وأهل البدعة، أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. هذا الذي نسير عليه. أيا كان هذا الكلام صدر من أيا كان، طالما أنه دون النبي الأصل ينطبق عليه. دي قاعدة يا أخوانا، رجائي إذا استوعبناها أرجو أن يظهر أثرها عند المحكات. يعني كلام لأبي بكر الصديق وهو خير الخلائق بعد الأنبياء معروف، إذا صدر منه كلام يوضع على المحك، فكيف بمن هو دونه؟ يبقى كون يتكلم أناس قدرهم عال وعلمهم راسخ ومنزلتهم عالية خفاقة ومع ذلك تكلموا بكلام على خلاف الدليل، يرد عليهم الكلام، وهذا إن شاء الله لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم، ولكن نحاول جاهدين التماس العذر إن أمكن، ويرد عليه خطأه بأدب وبلطف. هذا الذي قرره أهل العلم كما قلت لا نزاع فيه، ولكن فرقوا بين أمرين: بين أن يصدر كلام من معاصر مثلا في أمور عقدية استقرت عند السلف الصالح وجاء هذا بخلاف ما قرره السلف، هذا مردود عليه. طيب، مسألة أن نلتمس له العذر، أي عذر؟ أي عذر ونحن الآن في سنة 37,400,000، يعني بعد عصر تدوين المعتقد بأكثر من 310 سنة، يعني أكثر من 300,000 سنة، لأن التدوين بدأ، تدوين العقائد بدأ في عهد تابع التابعين، وبدأ الإمام الشافعي دون وغيره. فهذا الذي قرر معتقدا على خلاف ما قرره المتقدمون لا شك أنه أخطأ خطأ فادح يرد عليه. كون كما قلت التماس العذر، طيب أي عذر؟ هل هو يجهل؟ إن كان يجهل ننظر ما السبب في الذي أداه أن يجهل، هل قصور منه أم عدم قصور؟ هل هو من أهل الاجتهاد؟ لأن كما ذكرنا الله يبارك فيكم كثير من إخواننا أصحاب القلوب الرقيقة يحاولون التماس الأعذار لأهل البدع ويسوغون طرهاتهم بين الناس، وهذا مخالف، هذا مخالف يا أخوان. يبقى كون إحنا عندنا ناس من معينين بيتكلموا بكلام، طيب هذا الذي تتكلم فيه أنت ألم يتكلم فيه من سبقك؟ لذلك احنا قلنا مرة من أقوى الأدلة على إبطال من قال، على إبطال من قال أن ختان الإناث ليس من شريعة الإسلام، وعلى من قال أن ستر المرأة لوجهها ليس من شريعة الإسلام، من أقوى الأدلة على رده، يلزم من كلامه تخطئة كل علماء الأمة وخدش الإجماع، وهذا معروف البطلان، لأن كون أنك تأتي بقول لم يأتي به أحد ممن قبلك خطأته. عشان كده قلنا إذا اتفق علماء الأمة في مسألة من المسائل على قولين أو ثلاث، هل يجوز لمن أتى من بعدهم أن يحدث قولا آخر؟ الجواب لا يجوز أبدا، لأن في إحداث القول الآخر تخطئ للقولين وهو خدش وخرق للإجماع. وضربنا مثال على ذلك، سلف الأمة في توريث الجد مع الإخوة، يعني توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، ما نصيب كل وارث؟ للسلف في المسألة قولين معتبرين، القول الأول أن الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة، يبقى حل المسألة للجد التركة كلها بالتعصيب، هذا القول الأولاني وهو الراجح، ونصره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بأكثر من 20 وجه. طب القول الثاني، قالوا لا، الجد جد والإخوة يرثون مع الجد، ثم اختلفوا في فرضهم مع الجد. طيب ده قولين عن السلف وفيه نزاع بين السلف فيه، ولكن قولين ثابتين، حتى إن القانون المصري في المواريث أخذ بالقول المرجوح، وهو أن الإخوة يرثون في وجود الجد. في بلاد الحجاز وغيرها أخذوا بالقول الأول أن الجد يحجب الإخوة، وأنزلوا الجد بمنزلة الأب. طيب هل يجوز لأحد من المتأخرين أيا كان أن يحدث قولا ثالثا وهو الإخوة يحجبون الجد؟ أبدا، هذا لا يجوز مطلقا. تمام، تستر المرأة لوجهها قولين لأهل العلم، ضعيف وقوي، راجح ومرجوح، واتفقت كلمتهم على أن ستر المرأة لوجهها من المستحب ومن السنة. فإذا أتى آخر وقال لا، من البدعة ومن الحرام، لا شك أنه تخطئ لكل علماء الأم. فمسألة أن يتكلم متكلم في قضايا معينة تكلم فيها المتقدمون وانعقد الإجماع فيها ودلت الأدلة على قولهم، ليس لنا إلا التسليم وليس لنا إلا الرضا. فهذا الذي ذكره الإمام ابن رجب مثلا لذلك، ثم قال رحمة الله عليه: وهذا غلط. نعم، ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. قالوا الحسنة لا إله إلا الله، وطبعا كده كما نعلم يقينا أن أي فضل ورد للا إله إلا الله مطلقا لا بد وقد أتى مقيدا بالالتزام بشروطها وبما دلت عليه من لوازم، وليس شيء خيرا منها، ولكن الكلام على التقديم والتأخير، والمراد فله منها خير، أي له خير بسببها ولأجلها. والصواب إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من الأولى مطلق. نعم، وفي صحيح الحاكم عن المستورد بن شداد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الدنيا والآخرة، فقال بعضهم: إنما الدنيا بلاغ للآخرة، وفيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة وقالت طائفة منهم الآخرة فيها الجنة، وقالوا ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. فهذا نص بتفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال. ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل. طيب، علم بلا عمل زادت حدة الله عليك. طيب، عمل بلا علم حتما ستبتدع. لا بد من الأمرين، من العلم والعمل. يقول: والعلم مقصود الأعمال، يتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في الدنيا إليه. فإن العلم أصله العلم بالله وأسمائه وصفاته، وفي الآخرة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا، ويصير علم اليقين عين اليقين، وتصير المعرفة بالله رؤية له ومشاهدة. فأين هذا مما في الدنيا؟ يقول: وأما الأعمال البدنية فإن لها في الدنيا مقصدين، أحدهما اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة، الثاني اتصال القلوب بالله وتنويرها بذكره. فالأول قد رفع عن أهل الجنة، ولهذا روي أنهم إذا هموا بالسجود لله عند تجلية لهم يقال لهم: ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة. طبعا هذا الكلام من باب الغيبيات، من باب الغيبيات. والغيب أعني، والكلام عن الغيب عند أهل السنة بابه واحد. ثاني، والكلام عن الغيب عند أهل السنة والجماعة بابه واحد. ما هو يا شيخ علاء؟ سمعت السؤال؟ طيب، السؤال الثاني، أفهمت السؤال؟ ها؟ ثاني، الكلام في الغيبيات عند أهل السنة والجماعة بابه واحد، يعني طريقهم واحد. ما هم؟ طيب، أصبت، ولكن الصواب باب الغيبيات عند أهل السنة الاقتصار على الدليل. ده اللي احنا ماشيين عليه، وده أصل ما تحيدش عنه. وكون يأتي أي كلام في غيبيات بغير سند ودليل يطرح مهما كان موافقا لبعض العقول. ده الأصل عندنا يا أخوان، رجائي ألا تحيد عنه قيد أنملة. يقول: علشان كده تجد ان كثير من الناس في خلال مناقشاته الدينية مع بعض اخوانه يحيد عن هذا الاصل، ويبدأ يقحم العقل في هذا الامر. طيب، ما اضر العقل بذلك؟ واحنا عندنا في دنيانا ما يجرؤ احدنا يتكلم عن اسرار بعضنا الا اذا اعلمه اياه، فان تكلم يوصف بالحمق. كذلك انت بتتكلم في غيبيات، ما الدليل على هذا الغيب؟ أم من كتاب الله عز وجل، أم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل أن هذا الشيء إذا فعلته ينفع الميت في قبره؟ ما الدليل أن هذا العمل إذا فعلته ينفع أباك في قبره؟ كل هذه أمور يا أخواننا غيبية تحتاج إلى دليل شرعي. يقول: وأما المقصود الثاني فحاصل لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمها، ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القلب والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا، فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله ورؤيته وسماع كلامه، ولا سيما في أوقات الصلاة في الدنيا كالجمعة والأعياد. والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين بكرة وعشية في وقت صلاة الصبح والعصر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم، وكما تعلمون أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن المؤمنين نسأل الله لنا ولكم ذلك يرون ربهم بأبصارهم في الجنة. هذا هو المعتقد، ولا يلزم من ثبوت هذه الرؤية التحيز، أي أن الله متحيز، لا يلزم، ولكن على قاعدة أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأمر أعني رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يفرق به بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أقرهم فهو من أهل السنة، ومن أنكرهم أو أولهم فهو من أهل البدعة، حتى لو صح معتقده في باقي المعتقد. هذا بمفرده يكفي ليخرجه من أهل السنة والجماعة ويلحقه بالثنتين وسبعين فرقة الهالكة. يقول، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فضل شيء، نعم، ما هو أهل البدعة لما أنكروا الرؤية قال لهم أهل السنة ما حجته؟ قالوا لو أثبتنا الرؤية معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى له جهة. طيب ماشي، أين الإشكال؟ يبقى متحيز. متحيز يعني له حدود، والله عز وجل أعظم من ذلك. طبعا هذا الإلزام غير صحيح، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، بل هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. يقول، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم، حض عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر، لأن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم لهم، وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن لا ينقطع عنهم أبدا، فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال ابن عيينة: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، فأين لذة الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنة؟ فتبين بهذا أن قوله عز وجل من جاء بالحسنات فله خير منها على ظاهره، فإن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة. وبكل حال، فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه في الدنيا. نعم نعم، يعني ما عندنا من ألفاظ وما عندنا من أحاسيس ومشاعر لا تفي بالتعبير عما يقع لأهل الجنة من نعيم، وده اللي أشار إليه ربنا عز وجل: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكلمة لا خطر دي عظيمة، يعني الإنسان فينا ممكن فعلا يبدأ يسبح بخياله وبفكره في أمور من المستحيل أن تتحقق. هذا الذي سبح فيه فكرك وتعمق فيه خيالك ما جاء قط على حقيقة ما عند أهل الجنة من نعيم. يقول: لأن أهلها لم يدركوه على وجهه، بل هو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الله تعالى المسؤول ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته، اللهم آمين. يقول ابن رجب: ونرجع إلى شرح حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا. قال بعض السلف، احنا قلنا ضابط الزهد هو الرغبة عما ليس فيه منفعة في الآخرة، ده الضابط. يبقى أي شيء فيه منفعة لك في الآخرة وزهدت فيه ليس بزهد، ليس بزهد، بل ده تنطع. يبقى أنت مثلا ممكن تتنعم بشيء من متاع الدنيا يزيدك طاعة وقربة لله وزهدت عنه، ليس بزهد، ليس بزهد. عشان دايما كده معرفة ضوابط الأمور التي أمرنا الشرع أن نتقرب بها إليه أمر مطلوب. قال بعض السلف، قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، طيب يا روح الله، يا أداة نداء، روح منادى منصوب على الإضافة، لفظ الجلالة مضاف إليه. السؤال بقى هنا يا شيخ علي، روح الله مضاف ومضاف إليه، مظبوط؟ وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن المضاف إلى الله على قسمين، على نوعين. أخونا علاء بقى يذكر لي هذا المضاف إلى الله من أي النوعين، أو ابتداء أذكر نوعي المضاف إلى الله من خلال ما تقدم من الدراسة. أحسنت، أحسنت. يبقى إضافة صفة الموصوف ومخلوق لخالق، كويس أو إشكاله. هذا النوع الذي بين أيدينا يا روح الله من أي الأنواع هم؟ أحسنت، مخلوق لإيه؟ لخالق. يبقى يا روح الله مخلوق لخالق. طيب هل لي أن أسمع من بعضكم ضابط المضاف إلى الله اللي هو من باب مخلوق لخالق؟ ضبطه إيه؟ معناه أخونا علاء الإداء مخلوق لخالق، وصح. طيب عرفتها إن هي مخلوق خالق إزاي؟ ما هو الضابط؟ أي حد المضاف إلى الله مخلوق لخالق، حده إيه؟ تفضل. لا تعلم، احنا ذكرناها يوم السبت ويوم الجمعة في درس نسج التوحيد، ذكرناها بالتفصيل. قلنا فيما قلنا إذا كان هذا الشيء قائما بنفسه، أحبنا قائما بنفسه، أو حالا في شيء قائم بنفسه فهو من باب مخلوق إلى خالق. قائم بنفسه: بيت الله، ناقة الله وسقياها، أو قائم بنفسه، أو حالا في شيء قائم بنفسه: ونفخت فيه من روحي. يبقى هنا الروح حلت في شيء قائم بنفسه في نبي الله عيسى، كل هذا من إضافة مخلوق لخالق. ولكن قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام، هل هذا الكلام قائم بنفسه؟ فين؟ فين الكلام اللي قائم بنفسه؟ حد عمره شاف الكلام؟ أبدا. يبقى بنقول في هذه الحالة طالما أن شيء ليس قائم بنفسه ولا حلا في قائم بنفسه فهو من باب إضافة صفة لموصوف. طيب يقول: يا روح الله، علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه. قال: أبغض الدنيا يحبكم الله عز وجل. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة كما قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: وتحبون المال حبا جما. وقال: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد حب المال، فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفني. يعني إيه؟ الأمرين متعارضين، يعني بمعنى يستحيل أن يتنعم أحد بمتاع الدنيا على الوجه الأكمل إلا وهو على حساب الآخرة. طب والعمل إيه؟ نأخذ من الدنيا بلغتنا، أي ما يبلغنا إلى الآخرة، ونسدد ونقارب. فإذا غفل أحدنا غفلة فليعدل بالرجوع والتوبة إلى الله. وفي المسند وسنن ابن ماجة عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وخرجه الترمذي من حديث أنس مرفوعا بمعناه. ومن كلام جندب بن عبد الله الصحابي: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وروي مرفوعا وروي عن الحسن مرسلا قال الحسن: من أحب الدنيا وصرته خرج حب الآخرة من قلبه. وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان، بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. وقال وهب: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. وبكل حال فالزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. قال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. خرجه الإمام أحمد. وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. وقال أبو الدرداء: لئن حلفت لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم. ويروى عن الحسن قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خيرنا؟ قال: أزهدكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة. والكلام في هذا الباب يطول جدا، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. الوصية الثانية: الزهد فيما في أيدي الناس، وأنه موجب لمحبة الناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى رجلا فقال: إيأس مما في أيدي الناس تكن غنيا. خرجه الطبراني وغيره. ويروى من حديث سهل بن سعد مرفوعا: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. اكتب عندك الحديث ده، له كمال يا اخوانا، نكتبها من باب الفائدة. وفيه: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. خد بالك معايا كده وركز. الشرف هو طلب المنزلة في قلوب الناس. يعني رجل يريد أن يكون شريفا، إيه معنى شريف؟ يريد أن تعلو منزلته في قلوب الخلائق. كلما رآه أحد فعل معه وفعل. هذا الأمر يا أخوانا أعني الشرف وطلب الحظوة في قلوب الناس له طريقة، طريق غير مشروع وطريق مشروع. الطريق المشروع جاء مجملا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الناس. الطريق الثاني طريق غير مشروع، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه عند الطبراني وفي الترمذي من حديث كعب بن مالك: ومن حديث عاصم ابن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ركز بقى في الاثنين. يبقى طلب الشرف بطريق غير شرعي يفسد على العبد دينه كما يفسد الذئب إذا بات في زريبة غنم غاب عنها ربه. طبعا لن يبقي الذئب منها شيء. كذلك حرصك على الشرف عن طريق مخالفة الشرع لن يبقي من دينك شيء. وده طبعا بالمناسبة يعني طلب الشرف غير طريق الشرع بيبقى عن طلب الولاية والرئاسة والإمارة، بيبقى عن طريق التعالم، عن طريق كثرة الفتاوى، عن طريق بذل المال، وكل هذا طرق غير شرعية. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأن شرف المؤمن في قيامه الليل. يبقى أصبح الشرع ابتداء ما يمنع من أن تكون شريفا، ولم يمنع من أن تطلب الشرف والعز والمكان والمنزلة في قلوب الناس، لم يمنع ابتداء، ولكن أرشدك إلى الطريق الصحيح. الطريق الصحيح، ولعلك كده تلاحظ وأنت تقرأ في تراجم العلماء تجد كده إحنا يعني ناس عاديين يرق قلبنا إلى كثير من أهل العلم ويشتاق لرؤيته، وإذا سمعنا اسمه نترضى عنه وإن لم نعلم عنه إلا القليل. طب كل ده منين؟ لذلك مرة ذكرت لكم أن الإمام البربهاري رحمة الله عليه كان في مجلس علم فعطس، ومجالس العلم في الوقت ده يا أخوانا النهار لما يكون الشيخ شيخ يعني إيه طلبته قليلون 10,000 وانت طالع، فكان مجلس البربهاري يتجاوز 30,000 جالسين، طبعا بيسمعوا من الشيخ عمال يتكلم حدثنا، وكل فترة معينة واحد يبلغ اللي وراه. فالشيخ وهو بيدرس عطس فحمد الله، فشمته المتقدمون اللي وراء الخير. ايه اللي حصل ده؟ الشيخ عطس فحمد الله فشمتناه، فشمته 40,000. فارتجت بغداد، فسأل الأمير: ما هذا؟ قال: ولا شيء، عطس البربهاري فشمته طلبته. هو دي المنزلة يا أخواني، هي دي منزلة العالم الذي سلك الطريق الصحيح الذي أمر به الله عز وجل. فلما سلك الطريق الصحيح الله سبحانه وتعالى كفأه في الدنيا قبل الآخرة، وجعل له المنزلة الخفاقة في قلوب الناس. واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. أأمل إن شاء الله إن احنا فعلا نحاول أن يكون لهذا الحديث أثر في سلوكنا، ونقلل رغبتنا ونقلل حاجتنا مما في أيدي الناس. طبيعة الناس كده، كلما أردت ما في يديه تحرك قلبه بغضا لك. ده حقيقة. طب وبعدين؟ يبقى الأمر واضح. عشان كده مسألة يحبك الله ويحبك الناس دي عزيزة جدا، ولكن تطبيقها سهل على من استعان بالله. يبقى أزهد في الدنيا يحبني الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبون الناس. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تتنافس مع إخوانك في أمر الدنيا مخالفة. يعني مثلا أنت فتح محل بتبيع مثلا منظفات، واخد بالك، فجأة واحد جارك فتح محل بيبيع مثلا هواتف محمولة، جارك فأنت وجدت
الناس يتكالبون عليه، ويعني الأمر ماشي وبيبيع كتير وعربيات البضاعة عمالة تجيله كل يوم إلى غير ذلك. فقمت وألغيت نشاطك وغيرت هواتف محمول، تؤخذ عليك. ما هنا بقى وازهد فيما عند الناس، يحبك الناس. يا ريت يا أخوانا نفطن لهذا الأمر وننتبه إليه، لأن أيضا ما ننساش إن تغير قلوب الناس عليك له أثر سلبي عليك، له أثر سلبي عليك، والسلامة لا يعادلها شيء. يقول: وقال الحسن: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطى ما في أيديهم. فإذا فعلت استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وكان عمر يقول في خطبته على المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه. وروي أن عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمر فقال: يا كعب، من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. إي والله، الذين يعملون به. قال: فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس. قال: صدقت. خد بالك، يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس، هذه الأمور تجعل العبد لا يعمل بعلمه ويذهب العلم، لكن إذا عمل بالعلم سيظل العلم محفوظا في قلبه. طب متى يترك العمل بالعلم؟ يبدأ بقى يفكر فيما عند الناس. طيب ما يتمكن من الوصول إليه بالمكر والخداع، بالحسد والغل، إلى غير ذلك. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم. فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. اعلموا رحمكم الله أن نصوص الشريعة كل لا يتجزأ ولا يفصل بعضها عن بعض إلا في الأذهان فقط، أما عند العمل النصوص متداخلة بعضها. طيب، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك، هذا هو الأغلب والأعم. ولكن هناك من الناس من يبتغي الأجر إذا طلب الناس منه شيئا، وعلى الجملة كلما كان الأصل عندك أنك بعيدا عن الناس هو الأصل وهو الأتم والأكمل، ولكن إذا احتجت للناس لأمر قدره ربنا عز وجل عليك فلا بأس بالطرق المشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يبايعوه قالوا: بايعناك يا رسول الله. فأعاد: ألا تبايعوني؟ قالوا: بايعناك. فأعاد الثالث: ألا تبايعوني؟ قالوا: على أي شيء؟ قالوا: بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. ده الأصل. يقول روي الحديث: حتى كان أحدنا إذا سقط صوته وهو على راحلته فلا يسأل أخاه أن يناوله إياه. لما؟ للبيعة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأصل يا أخوان. وكلما فعل العبد ذلك يعني إن شاء الله ما نظر إليه أحد بغير ما يستحق. يقول: وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يفي له ببذل سؤاله له وذلته له، أو كان يقول لأهله: ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم، فهذا نادر جدا من طباع بني آدم. وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. مفهوم كلمة ابن رجب؟ أعيدها تاني. يقول إيه؟ وأما من كان يرى المنة للسائل عليه، يعني لما واحد سأله قال له عاوز 1000 جنيه سلف أو تصدق عليه بشيء من المال فإني فقير، الرجل بقى اللي هو المسؤول يرى أن السائل لما طلب منه ذلك له منة عليه لأنه أرشده إلى فعل طاعة وإلى فعل خير. بيقول إيه؟ وأما من كان يرى المنة للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يفي له ببذل سؤاله له وذلته له، ده صنف من الناس قال لك ده أنا لو اديته كل اللي عندي لن أوفيه ذل المسألة. في بقى نوع تاني من الناس ولكن أعلى رتبة من الأول، قال أو كان يقول لأهله ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم. يعني قال لابني يا ابني وانت راكب السيارة دي لو أعطيتها لفلان الذي يحتاجها كان وهو يقودها أحسن وأجمل منظرا منك، يعني كأنه رأى الصدقة لما أعطاها ليد الفقير أحسن حالا ومنظرا منها في يده. ولكن ابن رجب يقول إيه رحمة الله، فهذا نادر جدا من طباع بني آدم. إيه والله، ولكن موجود. وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. لذلك يحكى في زمن من الأزمان كان يضرب المثل بأن أكرم الناس 3، منهم عرابة الأوسي في قصة طريفة ذكرها الإمام الإبشيهي في المستظرف من كل فن مستظرف. فاختلف الناس وهم حول الكعبة من أكرم الناس، قالوا واحد قال فلان والتاني قال فلان والتالت قال عرابة الأوسي، قال خلاص نشيء عنه. فجاءوا بفقير وقالوا روح إيه لعرابة الأوسي، فقابل عرابة الأوسي وقد كبر سنه وعمي بصره فوافاه وهو خارج من بيته منطلق إلى المسجد ليصلي وهو متعلق بغلامين له عبدين، وضع يده على أحدهما والآخر شايلينه ورايح المسجد وهو أعمى. فوقف أمامه الفقير وقال يا عرابة ابن سبيل، ابن سبيل. فوقف عرابة وأنزل يديه من على الغلامين وقال هما لك والله ما أملك غيرهم. فقال له الفقير يا عرابة ما كان لي أن أقص جناحيك، فقال إن لم تأخذهما فهما حران لوجه الله فخذ أو دع. هم دول الناس معايا مشايخ، هم دول الناس. ولكن اعلموا لن يصل العبد إلى مثل هذه المرحلة إلا بأمرين اثنين متلازمين، الأمر الأول العلم الصحيح، الأمر الثاني المجاهدة. يجاهد نفسه مع العلم الصحيح سيصل إن شاء الله إلى ما يريد. طيب يقول وأما من زهد فيما أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعربي الأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا الحسن. قال بما سادهم؟ قال قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. اي والله احتاج الناس إلى علمه، لأن لا بد للناس من عالم، من رأس، من إمام،
لازم.
ولكن إذا عف الإمام عظمه الناس، أما إذا تبذل ومد يده هان على الناس. ومن أجل هذا أكرمكم الله، راقبوا أنفسكم حتى لا يطعن في شرع الإسلام من قبلنا، حتى لا يتهم أحدنا بأنه يغير فتواه لخدمة أديت إليه. هذا علشان كده من باب التنبيه بس، ومن باب يعلم الله النصح لي ولكم. جه في مرحلة من المراحل، ودي كانت سبة، وسقط الرجل بعدها سقوط لا يعلم مداه إلا الله. انت رجل سمع بك وشهر عنك العلم ودقة العلم، فبدأ الناس يلجؤون إليك في الفتاوى، وكثرت عليك الاتصالات، فذهب إلى شركة الاتصالات وعقد معهم معاقدة. أنا بجيلي اتصالات كثيرة، وشوفوا تلفون الأرضي والمحمول، عاوزين نتفق هتاخدوا كام واخد كام. سوء وعوار، تعتذر وتغلق هاتفك أهون عليك وأخف عليك مما تفعل. الله يبارك فيكم، مسألة تعرض للفتوى ونشر العلم ليست بالهين، ليست بالهين. ولا شك إن طلب العلم مع حظوظ الدنيا ده بنسميه عندنا في علم المنطق اجتماع النقيضين مش الضدين، واخد بالك؟ اما علم واما دنيا، سدد وقارب. طيب اردت ان تجمع الدنيا هيبقى على حساب العلم، لازم ده. واحنا نعتبر في الوقت الحاضر كلمة عيال على المتقدمين، لا يعني انا بتكلم من واقع، عاوزين نشوف لفظ يعني ايه اشد منها شوية. طفيليين برضو اشد. احنا في الوقت عشان تحرر مسألة كما ينبغي مع التقنية الحديثة الموجودة، تحرر مسألة وتبقى فعلا راضي عنها وتعرضها على كبير من الكبراء يقول لك فعلا اصبت، مش أقل من 5-6 أشهر. يعني لو قلنا لك حرر مسألة الطلاق الثلاث يقع واحدة أم ثلاث، مش أقل من 6 أشهر، وعاكف ليل نهار. طب هتاكل منين؟ يبقى في عندنا شيء من التعارض. طب نعمل ايه؟ نسدد ونقارب. وإياك ثم إياك أن تبذل العلم لأجل الدنيا، إياك إياك. والله تعلمت وتريد أن تنشر، ابتغي الأجر من الله، يبارك لك في دعوتك وسيأتيك رزقك. أما أن تساوم لا يخون، حتى لو أدى ذلك إلى أن تختزل كثير من إلقاء العلم. لأن السؤال هو بقى هسأله، إلقاء العلم مقصود لذاته أم لغيره يا أستاذ محمد؟ لغيره، تعليم الناس والعمل. طيب أنا بدأت أتكلم وواحد قال لك هو بياخد في المحاضرة كام، واخد بالك؟ واحد قال له مثلا 10، قال لا ده كتير، ده في واحد بياخد 6 كده. ما عادش دين، ما عادش دين خالص. فياريت نفطن لذلك. وبالمناسبة دين الله منصور بنا وبغيرنا، ما تشغلش بالك، استقم كما أمرت. طيب، فقال الحسن البصري سيدهم، قال بما سادهم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. بهذا نأتي إلى نهاية الحديث 31، نبدأ إن شاء الله بعد العيد بإذن الله. هذا آخر لقاء لنا قبل العيد، نظرا لانشغالنا ببعض الأمور التي لا بد منها، فنقف عند هذا الحد مع وعد إن شاء الله عز وجل بعد العيد نبدأ في الحديث 32.